الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخي المسلم، هذا الشريط يحوي مفاجآت عديدة ويكشف تحريفات جماعة اسمها جمعية المشاريع الإسلامية. جريمتها تحريف أمور كثيرة، نتناول منها في هذا الشريط حديث نجد قرن الشيطان، أو منها يطلع قرن الشيطان. قد حرفوا معنى هذا الحديث، وسنقوم في هذا الشريط بدراسة علمية لهذا الحديث، ونكشف جريمة تحريف الأحباش لكتاب تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام للشيخ عبد الباسط فاخوري مفتي لبنان سابقا رحمه الله، والذي يقول الأحباش دائما أنه يمثل عقيدتهم ويكثرون من الثناء عليه، ويتمنون لو أن الله عز وجل يقيد لهذه العلماء لهذه الدنيا أو لهذه المسلمين علماء مثل الشيخ عبد الباسط فاخوري. هذا الكتاب تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام أثنى فيه الشيخ عبد الباسط فاخوري على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال إن عقيدته هي عين ما جاء به الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم. سنحكي لكم بالتفصيل قصة هذا التحريف، ومن هي الوهابية، وما هي صفات مخالفيهم، ما هي دعوة هؤلاء، وما هي دعوة مخالفيهم، وكيف أن هؤلاء المشارعيون يخاطبون مخالفيهم بلغة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بمثلها أبا جهل ولا أبا لهب. أخي المسلم، هذه الجماعة تحمل مشاريع ملاحقة الدعاة وسبهم، ليس في جدول مشاريعها ملاحقة الروافض الذين قالوا بتحريف القرآن وكفر الصحابة، ولا التعرض للنصارى الذين جعلوا لله الولد، وإنما أهمها الاستعلاء بهاتين الفرقتين على المسلمين. فلنستمع معا إلى بعض كلمات أحد زعماء كبار زعماء هذه الطائفة، الذي امتلأ حقدا وغيظا على من أسماهم الوهابية، حتى صار يكيل لهم شتى الاتهامات، ويزعم أنهم يكرهون لا إله إلا الله، وأنهم يكرهون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتلون ويهجرون دم من يقول لا إله إلا الله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قل لا إله إلا الله، هذا صار حراما عند الوهابية، هذا صار من البدع المحرمة عند الوهابية، فماذا تنتظرون بعد ذلك؟ انظروا، اليهود وابو جهل وابو لهب عند الوهابية القطبية يؤمنون بالله، والصحابة كفار، واهل السنة والجماعة كفار عند الوهابية.
هذا المتحدث، أعني الصارخ، هو جميل حليم رئيس الفرق الصوفية في لبنان. ولعلك تتساءل أين أثر الجمال والحلم؟ ثم إنهم قد زعموا أن التصوف صفاء القلب، ولكن هذا الحقد الخارج من فم مثل هذا الرجل يدل على انعدام الصفاء في قلبه، بل هو دليل على انعدام الصفاء في التصوف. على كل حال، فلنبقى مع هذا الشريط مع البحث العلمي بعيدا عن لغة التحامل والتعصب التي يشتهر بها هؤلاء. أخي المسلم، إن الوهاب اسم من أسماء الله الحسنى، لا يجوز أن يشتق منه اسم لفرقة ويستعمل على وجه التشنيع والتحقير. ومعلوم أن محمد بن عبد الوهاب لم يقل أنا الوهاب، وإنما كان اسمه عبد الوهاب، فكما أنه لا يجوز أن يشتق من اسم عبد الرحمن اسم لفرقة تسمى مثلا الرحمانيون لأن الرحمن اسما من أسماء الله، وإلا كان ذلك إلحالا في أسماء الله، فكذلك لا يجوز اشتقاق اسم من أسماء الله لفرقة أو لجماعة. قولوا مثلا التيميون أو النجديون أو اليماميون إلى غير ذلك من التسميات التي تدل على أتباع محمد بن عبد الوهاب أو إلى المكان الذي انطلقوا منه. أما أن تستعملوا اسما من أسماء الله عز وجل وتجعلوه علامة على تشميعكم وتقبيحكم فهذا مما لا يليق أن تفعلوه. ولكن يا ترى هل كان المسلمون أول من أطلق على أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لفظ الوهابية؟ لست أعتقد ذلك، لا سيما وأن أعداء المسلمين كانوا يراقبون هذه الحركة منذ نشأتها وقد كتبوا فيها كتبا، ومن الكتب التي كتبت عن ابن عبد الوهاب كتاب إستواز وهابز طبع بباريس بعد وفاة الشيخ ب18 عاما، وكذلك كتاب وهابز للقسيس دويمر. ويؤيد ذلك ما قاله الزركري، قال: وشاعت تسمية الوهابيين عند الأوروبيين فدخلت معجماتهم الحديثة. وهكذا يبدو أن لأعداء المسلمين علاقة بترويج هذه التسمية بين المسلمين لتنفيرهم من دعوة تتخذ من شعار نبذ الشرك والبدع أصلا لدعوتها وانطلاقتها في وقت كثرت فيه البدع بين المسلمين. وصار الحال كما وصفه الشيخ عبد الباسط فخوري قائلا: إن أكثر العوام من جهة الإسلام قد تغالوا وأفرطوا وابتدعوا بدعا تخالف المشروع من الدين القويم، فصاروا يعتمدون على الأولياء الأحياء منهم والأموات معتقدين أن لهم التصرف وبأيديهم النفع والضر، ويخاطبونهم بخطاب الربوبية. ذكر ذلك في كتاب تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام، وهذه الفقرة من جملة ما أسقطه الأحباش وحذفوه من كتاب الشيخ عبد الباسط كما سنبينه بتفصيله إن شاء الله. ثم أعلم أخي المسلم أن كل جماعة ضالة تتهم مخالفها باتهامات باطلة لتقبح توحيده وسنته عندنا. فالنصارى يعتبروننا أعداء المسيح لأننا لم نوافقهم على عبادته، والشيعة يعتبروننا أعداء أهل البيت لأننا لم نوافقهم على غلوهم في أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، والصوفية يعتبروننا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم نوافقهم على غلوهم في نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعتبروننا أيضا أعداء لأولياء الله عز وجل لأننا لم نوافقهم على اتخاذ قبورهم مساجد، والأشاعرة يعتبروننا مشبهة لأننا لم نوافقهم على تأويلاتهم الباطلة المحتملة لصفات الله عز وجل. هذه ضغوط شيطانية قديمة لن تطمس الحق ولن تثنينا عن إنكار المنكر. إن أول ما تمنع منه الوهابية بزعمهم، وإلا نحن لا نقر هذه التسمية، إن أول ما تمنع منه الوهابية هو دعاء غير الله والبناء على القبور واتخاذ القبور مساجد والابتداع في الدين. أما الشيطان فإنه يحرض على ما هو ضد ذلك، يحرض على بناء المساجد على القبور، ويزين للناس دعاء غير الله ويحسن لهم الابتداع في الدين. وأصول دعوة الوهابية تدور حول أمرين أساسيين: أولا أن لا يعبد إلا الله، ثانيا أن لا يعبد الله إلا بما شرع. لئن كان هذا قرن الشيطان عندكم لقد صار الشيطان والله مصلحا. كيف تعتقدون أن الوهابية يدعون إلى الشيطان وهم يقولون شعارنا أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالمحدثات والبدع؟ ولا تنسى أخي المسلم تلك الحقيقة أن كل فرقة مبطرة اليوم تتعرض لمن يسمون بالوهابيين بالسباب والشتم. فالقاديانية والبهائية يصبون دام حقدهم عليهم ويحذرون الناس منهم، وطائفة البريلوية والديوغندية في الهند وباكستان يحذرون أشد التحذير من هذه الجماعة. ولا يزال الشيعة يردون على من تسمونهم بالوهابية ويدافعون عما تدافعون أنتم عنه من اتخاذ المسابر على المقابر والاستغاثة بالمقبورين واتخاذهم شفعاء وسطاء عند الله. فمشابهة حالهم ليس إلا دليلا على مخالفتكم لأهل السنة والجماعة والتقائكم بالفرق الضالة. ولا يزال هؤلاء يحذرون من الوهابية ويكتبون الكتب والرسائل ويحيلون شتى أصناف الاتهامات الباطلة ضدهم. ومن كتبهم هذه هي الوهابية لمحمد جواد مغنية، رسالة في نقض الوهابية لمحمد حسين، الرد على فتاوى الوهابيين لحسن صدر الدين الكاظمي، كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب محسن الأمين العاملي، البراهين الجلية في رفع تشكيكات الوهابية لمحمد حسن الموسوي الطباطبائي. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف اتفقت كل هذه الطوائف الباطلة على موقف واحد؟ وما سر هذا العداء الشديد الذي يجتمعون عليه ولا يختلفون فيه بالرغم من اختلافاتهم فيما بينهم؟ هل تساءلتم كيف حصل هذا التوافق وتوحد المواقف بين الفريقين ضد الوهابية؟ ويذكرون عن ابن عبد الوهاب أمورا لا يمكن لعاقل تطبيقها، كقولهم في منار الهدى مجلتهم العدد 34 صفحة 23: ولما سئل أحد زعماء الوهابية ذات مرة لماذا تكرهون النبي هذا الكره الشديد، قال: هو الذي بدأنا بالعداوة حين قال: اللهم بارك بشامنا ويمينا. قال: ونجدنا يا رسول الله، قال: من هنا يطلع قلم الشيطان. ويزعمون أنه كان قاتلا مجرما كافرا وكان يغتاظ من مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره الصلاة عليه، ويعتبر الذي يجهر عليه بالصلاة عليه عقب الأذان أقبح من الذي يزني بأمه، وأنه كان يعرض بدعوى النبوة، أي كان يلمح بأنه نبي. قال: وسنروي لكم ما يتداوله مسلمو الهند، انظروا إلى هذه اللهجة الساقطة، وسنروي لكم ما يتداوله مسلمو الهند من مقاذ محمد بن عبد الوهاب أنه أصيب مرة بمرض البواسير فأدخل العصا في دبره فارتاح، فقال: هذه عصايا خير من محمد. قالوا: لذلك فإن أهل الهند يسمونه مبتلع العصا، مجلتهم منار الهدى العدد 29 الصفحة 61. إن أطلاق مثل هذه الكلمات الساقطة كثير بكشف المستوى الأخلاقي المتدني عند هذه الجماعة. فالسراب والافتراء والتطاول هو المادة التي نشأوا عليها، ونحن نقول: قولوا ما شئتم فإن الله متم أمره، ألا إلى الله تصير الأمور، اعملوا ما شئتم إنهم لا تعملون بصير. والآن نعود إلى السؤال المهم: هل نبذ اليمامة قرن الشيطان؟ فقد دعب الأحباش وغيرهم ممن قطعت الدعوة الإصلاحية التي قام منها ابن عبد الوهاب، قطعت الطريق على خرافاتهم وكشفت انحرافاتهم، دأبت على الادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نجد اليمامة الرياض بأنها قرن الشيطان، وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر قبل المشرق. وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يشير بيده نحو المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا. وقال سالم بن عبد الله بن عمر: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة، أي ما أكثر سؤالكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان. وقد جاء النص صريحا بأنها العراق، كما عند أبي نعيم في الحلية عن توبة العنبري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، فرددها 3 مرات. فقال رجل: يا رسول الله، وفي عراقنا؟ وهذا يفسر الرواية الأخرى ونبذنا، كما عند أحمد في المجلد الثاني الصفحة 118. وفي عراقنا، وفي رواية عند الطبراني في الكبير: وفي عراقنا كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بها الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. رواه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد الثالث صفحة 305: رجاله ثقات. وكذلك جاء في رواية عند الطبراني في الأوسط: وفي مشرقنا. فقال: من هناك قرن الشيطان، وبه 9 أعشار الشر، وفي رواية الكفر، وبه الداء العضال. ولذلك روى مالك في الموطأ: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. ثم روى أنه لما أراد عمر الخروج إلى العراق قال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. رواه مالك في الموطأ المجلد الثاني الصفحة 275 في كتاب الاستئذان باب ما جاء في المشرق. ورواه أبو نعيم في الحلية المجلد السادس الصفحة 23. والآن انظروا، أين جهة المشرق من المدينة، الرياض أم العراق؟ ثم لماذا ذكر سالم بن عبد الله بن عمر أهل العراق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا دليلا على أن هؤلاء يحرفون معنى الحديث ويحرفون الجهة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ألعله حتى لا يقال بأن دعوة الأشعري خرجت من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا ليس تشنيعا بالأشعري رحمه الله، وإنما الحقيقة أن المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو العراق. ولا يضر الأشعري بعد توبته عن سلوك طريق المعتزلة، لا يضره أن يكون حيث كان، فإن الله عز وجل لا يخصص محبته بأقوام لمجرد سكناهم في مكان دون آخر، أو لمجرد انتمائهم إلى قبيلة دون أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. قال الخطابي رحمه الله: نجد من جهة المشرق، ومن كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي جهة أهل المشرق. ذكر ذلك في فتح الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد 13 صفحة 47. وعن يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال: سمعته، وأشار بيده نحو المشرق. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه ابن أبي شيبة في السنة في الإسناد الصحيح. ومعلوم أن وقعة الجمل وسفينة لم تكن بنجد الرياضي، ولا كان خروج الخوارج على علي رضي الله عنه إلا بحروراء من جهة العراق. وعند البخاري أن يسير بن عمرو سأل سهلا: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته. قال: وأهوى بيده قبل العراق. هذه رواه البخاري في كتابه الصحيح. قال: سمعته يقول: وأهوى بيده قبل العراق، قال: يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. رواه البخاري حديث رقم 6634. وكذلك عند أحمد في المسند المجلد الثالث صفحة 486. وأكدت الروايات في مسلم أنهم في المشرق في حديث: يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. هذه الرواية رواها مسلم، ولكن أين رواها مسلم؟ أين وضعها مسلم؟ وضعها مسلم عند أو تحت باب الخوارج شر الخلق والخليقة. الخوارج شر الخلق والخليقة. ثم نسأل: ماذا فهم الصحابة بعد ذلك من أحاديث ند قرن الشيطان؟ وبعد أن وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين وصفهم بأنهم شرار الخلق، ذكر أن علامتهم التحليق كما قال صلى الله عليه وسلم: يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. رواه مسلم. وهؤلاء فهم الصحابة أنهم الخوارج، فقد سئل سهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال: سمعته وأشار بيده نحو المشرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم. وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بقتالهم، وعزم إن هو أدركهم أن يقتلهم قتل عاد وإرم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. رواه مسلم في المجلد الثاني صفحة 345 أو رقم الحديث 1064. قال أبو سعيد للخوارج: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. حديث رقم 1065. فالصحابة فهموا أنهم الخوارج، وحققوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فقاتلوهم، وفهموا أن قتالهم لهم كان في المشرق حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالمشرق العراق كما جاء صريحا على ألسنتهم وفي الحديث الصحيح الذي عند البخاري. وقد علق الحافظ ابن حجر على حديث: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز طريق تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الحافظ: تقدم في كتاب الفتن أنهم الخوارج. ذكر ذلك في كتابه فتح الباري المجلد 13 صفحة 536 إلى 537. ثم نعود للحديث. قيل: ما سماهم؟ قال: سماهم التحليق. قال الحافظ ابن حجر: قال الكرماني: الخوارج اتخذوه، أي تحليق الرأس، ديدنا فصار شعارا لهم وعرفوا به. ولم يكن التحليق شعارا عرف به لا محمد بن عبد الوهاب ولا أتباعه. قال الكرماني في شرحه على البخاري: نجد هي الأرض المرتفعة من تهامة إلى العراق. ونص ابن حجر على أن نجد هي العراق، لا سيما وأنها في جهة المشرق من المدينة كما نص عليه الحديث: فخذوه حيث حافظ عليه نص. ونقل الخطابي والداودي وغيرهما أن نجدا هي العراق، كما ذكر ذلك عنهم الحافظ بن الحجر في المجلد 13 صفحة 40. فالعراق هي الجهة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وفهمها الصحابة هكذا، وفهمها شراح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، تحدثوا عن فتنة الخوارج بالعراق، وأدرجوا هذه الأحاديث في فتن في أبواب فتن الخوارج. ثم هذا الحديث الذي فهمتموه لم يقل به حتى سلفكم من الأشاعرة كالسبكي وغيره من أئمة المسلمين وشراح الحديث. نحن أتيناكم بلفظ العراقي صريحا من كلام الصحابة كما عند البخاري حديث رقم 6934 ومسلم حديث رقم 1065 وكذلك من فهم شراح الحديث كالحافظ ابن حجر في الفتح مجلد 13 صفحة 47 وكذلك شرح البخاري للكرماني المجلد 24 صفحة 162. هذا سلفنا، فمن سلفكم في هذا الفهم الذي لم يقل به أحد قبل ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب وتربص المناوئين لها؟ ثم بعد ذلك يأتي المفترون كالأحباش وغيرهم ويزعمون أن الوهابية أخذوا الآيات التي تحدثت عن المشركين وحملوها على الموحدين، وهذه التهمة يجب أن توجه إلى الأحباش أنفسهم، لأنهم كما رأيت قد حملوا نصوص الخوارج على المسلمين في نهج اليمامة بطريقة ماكرة قد كشفها لك هذا البحث العلمي. ثم إن تسميتهم موحدا من يطوف حول القبور ويرجو من ميت ما لا يرجو من الله تسميته موحدا تسمية لا نسلم بها، فنحن لا نكفره مع اعتقادنا أنه موحد، هذا إذا أقيمت عليه الحجة وعلم بعد جهل وأصر واستكبر. وأما مخالفون فإنهم يكفرون في أمور أقل من ذلك، فقد أقر الحبشي ما جاء في الدر المختار أن من ذكر اسم الله عند الشاة المسروقة فهو مرتد، مع أن الرجل يقول لا إله إلا الله لكنه ابتلي بالسرقة. وكأن هؤلاء يظنون أن ما بينه القرآن عن أحوال المشركين الأوائل خاص بهم لذواتهم وليس حجة على من يفعل مثل فعلهم، وكأن من ولد من بيت مسلم وكتب على حفيظة نفوسه مسلم فقد أبيح له الشرك ولا يؤثر في توحيده ما دام يقول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وكأن كلمة الإخلاص لا يضرها عمل الشرك. الله ما قص علينا قصص المشركين الأولين إلا لنأخذ العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فلا نكرر اليوم وما وقعوا هم بالأمس به، وإلا فإن شابهناهم في الفعل فقد شابهناهم في الحكم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين قالوا اجعل لنا ذات أنواط قال قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلم يكفر الآية على من نزلت فيهم. ثم إننا أنزلنا آيات المشركين على من وافقهم من أبناء هذه الأمة، وقد أخبر نبي هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه أن قبائل من أمته ستلحق بالمشركين ويعبدون الأوثان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتحق قبائل من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان، وكان يحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن تحذو حذو اليهود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد، وكان يدعو الله أن لا يجعل قبره وثنا، مما يدل على أن المشركين وأهل الكتاب كانوا يتخذونها أوثانا. لقد ذكر الحبشي أن ابن عبد الوهاب لم يأتي بجديد، وإنما استخرج عقيدته من البتينية وتلميذه ابن القيم، وبناء على اعترافه نقول لو كان منهجنا مثل هؤلاء لاحتجزنا عليهم بحديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فإن ابن عبد الوهاب عالة على ابن تيمية الشامي الذي ملأ الأرض بفكره الإصلاحي، وما زالت آثاره ومدرسته تؤتي ثمارها، فابن تيمية من الشام التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من آثار دعوته، ولكننا لسنا مثلكم. وكذلك إذا كان الأحباش يحتجون بثناء النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة الأشعريين ويجعلون من ذلك دليلا على وجوب الأخذ بعقيدة الأشعري ودليلا على ثناء شخص بعينه، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بني تميم، ومحمد بن عبد الوهاب من قبيلة تميم، وهي القبيلة التي قاتلت مع خالد بن الوليد بني حنيفة أيام مسيلمة وأبلوا بلاء حسنا. قال أبو هريرة ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. رواه البخاري حديث رقم 2543. نعم هم والله أشد أهل هذا العصر على أهل البدع والشرك في العالم أجمع، فقد طهر الله بهم جزيرة العرب قاعدة الإسلام من الكهان ودجاجلة التصوف وأصناف البدع التي كانت سبب هلاك المسلمين وذلتهم اليوم، ونشروا كتب عالم الشام وشيخ الإسلام ابن تيمية. لقد أوردت هذا الحديث لمقابلة القوم بطريقتهم ومداواتهم بدوائهم، وإلا فالحق أن ورود المدح في قبيلة لا يقتضي مدح كل أفرادها وكذلك العكس. فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن وكان منهم الأسود العنسي وهو من كبار طغاة أهل اليمن الذي ادعى النبوة. ثم واقع الحال يشهد بأن العراق هي قرن الشيطان لكثرة الفتن التي وقعت فيها، وكانت هذه الفتن مصدر فتن العالم الإسلامي كله إلى يومنا هذا. ومن ذلك فتنة التآمر على عثمان بدأت بالعراق، فتنة وقعة الجمل حدثت بالعراق، استشهاد علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في مدينتها الكوفة، استشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه هناك غدره أهل الكوفة، فتنة الحجاج وكثرة القتل والحروب في عهده، ظهور الخوارج ومنهم انبثقت سرقهم الكثيرة، ظهور المختار ابن أبي عبيد كان بالعراق، ظهور الفلاسفة وترجمة كتب فلاسفة اليونان، ظهور الدعوة لعلم الكلام بعد ترجمة كتب المنطق، ظهور المعتزلة على أنواعها وفرقها، ظهور الروافض الشيعة على اختلاف مللهم، ظهور طوائف القدرية والجبرية، ظهور الصوفية بفرقها وطرقها الكثيرة. وبهذا يبطل زعمكم أن نجد المقصودة بالذم هي نجد اليمامة، فإننا نأخذ بما رآه سهيل بن حنيف بعينه حيث قال وأهوى صلى الله عليه وسلم بيده قبل العراق، وهذا ما فهمه سالم بن عبد الله بن عمر، وهذا ما فهمه الخطابي والحافظ بن حجر وغيره من علماء الأمة. فلماذا نضرب صفحا عن هذا كله ونأخذ بشهادة أناس عرفوا بالتعصب وابتدعوا فهما مخالفا لسلف الأمة وأئمتها؟ ونحن نقول لك أيها الأخ المسلم ما ربما تقوله أنت لغير المسلم حين يصدق كل ما يشاع عن الإسلام من الاتهامات الباطلة، فتقول له لهذا غير المسلم عليك أن تعرف الإسلام من خلال القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا من خلال ما يتناقله الناس من الأكاذيب. ونقول لك بالتالي أنت مأمور بأمر الله تعالى أن تتحقق مما يلفقه أهل الباطل لا سيما حول هذه الجماعة التي ينشر عنها الأحباش شتى الأكاذيب والافتراءات. وقد كتب محمد بن عبد الوهاب كتبا تمثل اليوم عقيدته، أهمها كتاب التوحيد الذي غير كثيرون رأيهم حول هذا الشيخ بعد مطالعة كتابه هذا كتاب التوحيد. ولا يبرئ موقفك عند الله يوم القيامة أن تكتفي بما يشاع حوله، فالمنصف يسمع مقالة الفريقين في بعضهما وليس فقط مقالة أحدهما في الآخر. ومقالات الأحباش مقالات سبار وشتم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين بهذه اللغة التي يخاطب بها هؤلاء ابن عبد الوهاب وأتباعه، كقولهم إن الوهابيين يكرهون حتى كلمة لا إله إلا الله يحاربونها، هم ضد كلمة وحد الله وضد الاحتفال بالمولد النبوي والإسراء والمعراج، ولكنهم يتفقون مع اليهود الذين يقولون إن الله خلق السماوات والأرض ثم تعب فاستراح، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم قالوا ولا فرق بين الوهابية وبين اليهود. ثم قالوا بأن ابن عبد الوهاب يعود نسبه إلى أصول يهودية، وكذلك زعموا أن الوهابيين كانوا يقولون للحجاج حين زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل؟ ليس هنا إلا جيفة، ليس هنا إلا عظم. والإسلام أيها الأخ المسلم دين العدل والإنصاف، كما قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولكن ماذا لو أصبح أبناء الإسلام لا يحكمون بالعدل، بل يكتفون بسماع الأخبار من هنا وهناك من غير تثبت، ويحكمون على أناس من خلال أقوال خصومهم فيهم؟ فإن الأقاويل التي يطلقها الأحباش حول ابن عبد الوهاب لا يحيلون فيها إلى مصدر من كتبه، وإنما يعتمدون الشائعات الباطلة ويشهدون الزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني بقوله نجد قرن الشيطان، كان يعني أهل الرياض بالذم. وهذا منتهى الجور والتهور وانعدام الإنصاف، ومن يقبل خبرهم بدون تثبت فقد وافقهم على هذا الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذا اللسان الشديد في الخصومة هو اللسان الذي يمدح الظالمين المستبدين ويسبح بحمدهم بالليل والنهار، فهو لسان خائن لا اعتبار بشهادته، فإن خيانته أبطلت شهادته. يقول الشيخ محمد رضا رحمه الله صاحب مجلة المنار: كنا نسمع في صغرنا أخبار الوهابية المستمدة من رسالة دحنان ورسائل أمثاله، فنصدقها بالتبع لمشايخنا وآبائنا، ونصدق أن الدولة العثمانية هي حامية الدين ولأجله حاربتهم وحفظت شوكتهم، وأنا لم أعلم بحقيقة هذه الطائفة إلا بعد الهجرة إلى مصر والاطلاع على تاريخ الجغرفي وتاريخ الاستسقاء في أخبار المغرب الأقصى، فعلمت منهما أنهما هم الذين كانوا على هداية الإسلام دون مقاتليهم، وأكده الاجتماع بالمطلعين على التاريخ من أهلها. قام رجل اسمه محمد زرنيطة برسالة نال بها رسالة أو درجة الدكتوراه، وهي بعنوان محمد رشيد رضا إصلاحاته الاجتماعية والدينية. وهذا الرجل هو مؤلف ليس وهابيا بل ميال إلى التصوف، وليس أدل على ذلك من كتابه الطرق الصوفية ورجالاتها في طرابلس، أثنى في هذه أو في هذا الكتاب على الصوفية ورجالاتها وطرقها. غير أن هذا المؤلف بالرغم من نزعته الصوفية أنصف من يسمون بالوهابية، ونقل إجلال الشيخ محمد رشيد رضا لدعوة محمد بن عبد الوهاب واعتبارها دعوة إصلاحية يأمل أن تقضي على الخرافات والشركيات التي استشرت في عهد الدولة العثمانية وأدت إلى تراجع المسلمين وذهاب هيبتهم وسقوط دولتهم بذهاب توحيدهم وتسنمهم. قال الزركلي في الأعلام: محمد بن عبد الوهاب زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب، كان ناهجا منهج السلف الصالح، داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام، وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله، تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها. سماهم خصومهم بالوهابيين، وشاعت التسمية الأخيرة عند الأوروبيين فدخلت معجماتهم الحديثة، وأخطأ بعضهم فجعلها مذهبا جديدا في الإسلام تبعا لما افتراه خصومه، ولا سيما دعاة من كانوا يتلقبون بالخلفاء من الترك العثمانيين. وكذلك كتبت كتب في الثناء على هذه الدعوة ككتاب الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث لمحمد كامل ظاهر طباعة دار السلام بيروت، وكذلك محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومثنى عليه للشيخ مسعود النبوي من علماء الهند، وكذلك كتاب دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ محمد منظور النعماني الهندي. ثناء الشيخ عبد الباسط الفاخوري على عقيدة ابن عبد الوهاب: وكتب الشيخ علي باسط الفخوري رحمه الله مفتي لبنان سابقا كتب كتابا في التاريخ الإسلامي بعنوان تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام، أثنى فيه على عقيدة محمد بن عبد الوهاب ونقل فقرات طويلة من رسائله، ثم حكم بعد عرضها حكم عليها على هذه العقيدة بأنها لا تختلف عن عقيدة نبينا والأنبياء من قبله. وقد طار ثواب الأحباش من هذا الكتاب، فأسقطوا منه ما يقارب 6 صفحات استعرض فيها الفخوري عقيدة ابن عبد الوهاب، وذلك تحت ذريعة تحقيق الكتاب، فهم لم يحققوا الكتاب وإنما حرفوه وتصرفوا فيه بحذف 10 صفحات منه. أما النصوص التي أسقطها الأحباش فهي تبدأ من عند قول الشيخ الفخوري بعد ذكر طائفة الوهابية، وهاك رسالة من كلامهم أي الوهابية تدل على مذهبهم واعتقادهم أو معتقداتهم. يقول قال محمد بن عبد الوهاب: اعلموا رحمكم الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن نعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله تعالى خلق العباد للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر فقد أشرك في العبادة، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك، فمن قال يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر زاعما أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه فهو المشرك الذي يهدر دمه وماله إلا أن يتوب من ذلك. وكذلك الذين يحلفون بغير الله، والذي يتوكل على غير الله أو يرجو غير الله أو يخاف وقوع الشر من غير الله أو يلتجئ إلى غير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضا مشرك. وما ذكرنا من أنواع الشرك هو الذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين عليه وأمرهم بإخلاص العبادة كلها لله تعالى، ويصح ذلك أي التشنيع عليهم بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه. القاعدة الأولى: أولها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، والدليل على ذلك قوله تعالى: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله فقل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. إذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك الأمر فاعلم أنهم بهذا أقروا ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دون الله فأشركوا. القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله، نريد من الله لا منهم ولكن بشفاعتهم، وهو شرك. والدليل قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
من فضلك اقلب الشريط.